أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مولين الكرام، روي عن المولى أمير المؤمنين على الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أن أمير المؤمنين عليه السلام ذكر بالنسبة إلى امرأة، هذه المرأة نذرت أن تطوف على أربع، أن تطوف على شو؟ على أربع، يعني عم تحبه، جيد؟ مش زحف على أربع، نحن بنسميه عم تحبه، جيد؟ هلا بدك يعني تمشي على يديها ورجليها، أن تطوف على هذا النحو. فقال أنه يجب عليها أن تطوف طوافان على رجليها، طواف مقابل اليدان وطواف مقابل الرجل، لأنه على أربع شو يعني؟ يعني في اثنان باثنان، فإذا بتطوف طوافان. طبعا الرواية، ورد روايتين في الموضوع. الرواية الأولى رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها. وأيضا رواية أبي الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه عليهم السلام أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال تطوف أسبوعا ليديها أسبوعا لرجليها. وجيد، هلا الكلام في هذا في هذه النقطة، نلتزم بالرواية أم لا؟ وإذا التزمنا بالرواية، هل نخصص التزامنا بالمرأة كما هو موضوع الرواية أو نعمم إلى الرجل؟ جيد. بداية يقول شيخ الطائفة التزم بالرواية، والمحقق الحلي قال نلتزم بالرواية ونخصص موردها بالمرأة ولا تشمل الرجل. ولماذا لا تشمل الرجل ونخصص بالمرأة؟ قالوا هلأ هالكلمتين الصغار اللي حأحكيهن لح ينفعونا بكل البحث، لأنه هن العصب الرئيسي اللي عم يعمل إشكال بالرواية. وهو مولين الأصل في الطواف أن يكون الطواف على رجلين، لأن الطواف بقول بالنهاية طعم جوز الشارع أن يركب على البعير على الخيل إلى آخره، كما طاف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على بغلته. فإذا بس الأصل بالطواف إذا إنسان لم يكن راكبان أن يكون على قدميه. فالطواف لنفترض مثل الصلاة، كيف أن الصلاة لها هيئة معينة أقرها الشارع، والصلاة من دون هذه الهيئة التي أقر الشارع ليست مشروعة، ليست راجحة، ليست مجعولة شرعا. كذلك الطواف، فإن المتبادر منه والمنصرف منه عرفا الطواف على رجلين، فهو المشروع شرعا. إذا كان هذا هو المشروع شرعا فهو الراجح شرعا. إذا كان هذا هو الراجح شرعا ويشترط في النذر المتعلق النذر الرجحان، فإذا القاعدة تقتضي أن نذر الطواف على أربع لا ينعقد، لأن نذر أمر لم يقره الشارع، هذا مقتضى القاعدة. وبجيد، الآن المشكلة وجدت عندنا رواية، هل نلتزم بالرواية ونرفع إيدنا على القاعدة أم لا نلتزم بالرواية؟ المحقق الحلي يقول لماذا نلتزم بالرواية ونرفع يدنا عن القاعدة. القاعدة هلأ إما أن نقول يعني هذا كل هالمطلب اللي ذكرته ممكن يطلع بدايته كانت القاعدة في الطواف المشي على رجلين، وممكن نقول لا، المراد من القاعدة القاعدة في باب النذر، وأن يكون متعلق النذر ما هو الرجحان. بس طبعا يعني هذه متممة لهذه وهذه متممة لهذه، يعني هن اثنين أحسن تنطلق من هذه لتصل إلى تلك. فإذا يقول المحقق الحلي نعم القاعدة هي ما ذكرنا بطلان النذر، لكن غاية الأمر وردت الرواية، فلتكن الرواية هي التي جوزت انعقاد النذر. أخي النذر لا ينعقد لو لم يقم دليل خاص، وقد قام الدليل الخاص وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. جيد، وببركة هذا الكلام يقول نلتزم بمقدار ما دلت عليه الرواية. وما هو مقدار ما دلت عليه الرواية؟ المرأة. فيبقى الرجل على طبق القاعدة والأصل. إذن المحقق الحلي يقول نرفع يدنا عن هذا الأصل بمقتضى وجود الرواية، غاية الأمر عندما وردت الرواية في حق المرأة نلتزم بخصوص المرأة. وبالنسبة للرجل يبقى على مقتضى القاعدة والأصل. انتهينا. يوجد قول آخر في المسألة لابن إدريس أعلى الله مقام. ابن إدريس يقول الرواية ضعيفة سندا، ما حدا يناقشنا. الرواية الأولى رواية السكوني وهو عامة، ورواية ثانية فيها جملة من المجاهيل والضعف. إذا كانت ضعيفة يعني الرواية وجودها كعدمها، يعني لا يبقى في الميدان إلا الأصل والقاعدة. لا يديكم محلتين يعني. لا يبقى في الميدان إلا الأصل والقاعدة، والأصل والقاعدة يقتضي بطلان النذر في حق الرجل والمرأة على حد سواء. ولذا قال ابن إدريس هذا النذر لا قيمة له ولا ينعقد لا بحق المرأة ولا بحق الرجل. هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة للشهيد الأول. يقول الشهيد الأول في كتابنا نلتزم بالرواية بحق الرجل والمرأة معا، أما بحق المرأة لما ذكره المحقق الحلي بأنه هو مورد الرواية. طبعا قبل أن أكمل، قال أولا القول بأن الرواية ضعيفة نستطيع أن نجبر ضعف السند به ممتاز بالشهرة، فهذه الشهرة جابرة لضعف السند، إذن كل مشكلة لا توجد. جيد، حلوة هذه كل مشكلة لا توجد. عطرت يعني لا توجد أي مشكلة. أحسن، مجبور بعمل أصحاب بالشهرة حسب تعبيره هو بالشهرة، بس نحن قلنا بعمل أصحاب إذا تتذكروا مرة قلنا لأن الشهرة الجابرة هي الشهرة العملية، المسمات بالشهرة الاستنادية، الشهرة الفتوائية ليست شغلة الجبر، الشهرة العملية هي اللي بتجبر. على أي حال، إذن مشايخنا الكرام وعندنا شهرة ثالثة اسمها شهرة روائية، هذه مرتبطة في باب التعادل والتراجيح. إذن مولينا الكرام القول الثالث قول الشهيد الأول أعلى الله مقامه، يقول نلتزم بالنسبة للرجل والمرأة، الدليل الرواية معتبرة لانجبارها بالشهرة، فإذا نعمل بمضمونه برفع إيدي عن الأصل بالنسبة إلى المرأة. يبقى الرجل يقول بالأولوية. هنا بالأولوية بتكون تنتبهوا لي شوي صغير، لأنه الأولوية وقعت موردا للإشكال عند كتير من الشراح، ست كالنتر، جواهر الفخرية، مضيد، لعله بعض حواش الحجرية. جيد، أشكلوا على الأولوية. هل أنا لح أذكر الأولوية ولح أذكر إشكال للآخرين على الأولوية، بس بدي أرجع أذكر وجه تاني ما ذكره الشهيد الأول، يعني ممكن نتمم فيه كلام الشهيد الأول غير الأولوية. الأولوية هكذا صورت بأنه من الذي نذر؟ من؟ امرأة، خانم. جيد، والخانم، لا مع غض النظر بإذن زوجها أم لا، والخانم المرأة الدين يراعي عفتها، يراعي الستر، يراعي الحجاب، وقد نذرت أن تمشي على أربع، يعني أمام الرجال عم بتطوف على أربع. ومع ذلك إجا الشرع وقال شو؟ ماذا قال؟ قال نذر صحيح. طيب لو نذر الرجل ماذا؟ فهو بالأولوية. جيد، هذا بيان الأولوية، هذا بيان الأولوية. ردت الأولوية بأنه
الأشقة بلا الشارع فالأدنى،
بأنه ردت الأولوية بأنه هي نذرت أن تطوف على أربع، لكن بماذا؟ ماذا قال لها المولى؟ قال المولى تطوف طوافان على قدميها. فإذا بدنا نقبل الحكم يسري إلى الرجل، يعني الرجل كم طواف بده يطوف على رجله؟ طوافان. أين الأولوية؟ لأنه عملا هي تطوف على قدميها، فالأولوية ينبغي أن تكون في مقام العمل مش في مقام المنذور. نذرت على أربع لكن كان الحكم أن تطوف طوافان على قدميها، فإذا قبلنا نحن منقول الرجل ينذر على أربع يطوف كمان طوافان على قدميه، وين الأولوية؟ لتقول روحي العفة، يعني هي لأنه تلك في الطواف، تلك في مقام النذر نذرت الطواف على أربع آخر، فلنقبله للرجل، أين الأولوية؟ العبرة الحكم الذي يترتب، والحكم الذي يترتب عليها أن تطوف على قدميها. نعم لو الشرع قال ينعقد نذرة وتطوف على أربع ساعتها منقول فبالأولى أن تشمل الرجل لأنها مفترض أن تكون هي ماذا؟ مراعاة العفة والحل. ولذا قالوا الأولوية غير تامة. نقول في مقام تقوية كلام الشهيد الأول جيد، والشهيد الأول قلنا قبل مرة إذا تتذكر في مقام الفقاهة من الطراز الأول، طراز الأول قلت لكم قبل إذا تتذكروا عبارة مين؟ الشيخ لا الشيخ جعفر كشف الغطاء يقول الفقه على بكارته ما فضتها إلا أنا، ما فض إلا الشهيد الأول وأنا وابن موسى. هاي شهادة من الشيخ جعفر كشف الغطاء، ابن ابن موسى، موسى كشف الغطاء، ابن الشيخ جعفر كشف الغطاء، يقال كان من العلماء الأعاظم. على أي حال يمكن أن يقال مع غض النظر عن الأولوية أن يقال هكذا: إلغاء الخصوصية، يعني الإمام المرأة نظرت هكذا فقال هذه المرأة فلتطف على أربع، فلا خصوصية للمرأة. وليس ببعيد هذا الأمر أن يقال في هذا المورد يجي واحد يسأل الإمام يقول له مرأة نظرت كذا قال فلتطف أسبوعان، مش ما في خصوصية للمرأة، لكن لأن المرأة التي نظرت هي التي وقعت محلا للسؤال والجواب. جيد. ولذا يمكن أن يقال لتقوية كلام الشهيد الأول لا عن طريق الأولوية بل من باب إلغاء الخصوصية. هذا القول الثالث في المسألة. الشهيد الثاني ماذا تقول؟ يقول الشهيد الثاني الحق مع القول الثاني قول ابن إدريس الحلي. يعني بيناتنا شو عم بيقول الشهيد الثاني؟ الرواية ضعيفة لأنه السكوني عامي ما بيقدر برواية العامي والثاني فيها مجهولين. فإذا إذا بتلاحظوا بيت القصيد وين عم يتمحور؟ هل نقبل الرواية أم لا؟ وبعد أن تقبل الرواية تبقى نقطة، هل نتعدى عنها إلى الرجل أم لا؟ فإذا أنت قلت الرواية غير مقبولة تبقى على نقطة القاعدة والأصل، فإذا يختار الشهيد الثاني القول الثاني. ثم يقول يحتمل أن يكون هناك قول رابع، بعض المعلقين قالوا لم نظفر بقائله، وهو أن يقال هذا القول الرابع يقول ماذا نظرت المرأة؟ نظرت أن تطوف على أربع، صح؟ نحن إذا بتلاحظوا في أمران يعني عند التحليل جيد، في أمران، الأمر الأول في عندنا مطلق وفي عندنا مقيد. المطلق ما هو؟ أنها نظرت الطواف. المقيد ما هو؟ أن يكون على طريقة الأربع. القول الرابع يقول نرفع يدنا عن الوصف، عن الوصف يعني عن كون الطواف على أربع، ونبقي ماذا؟ الحفاظ على نذر أصل الطواف. طبعا هذا القول تعرف شو بيلزم منه؟ هذا قول رابع غير هديك الأقوال. وقبل أن أقول ماذا يلزم منه كفتوى، هذا القول معناته لم يقبل الرواية، لأن الرواية قالت يطوف طوافان. هذا القول مؤداه أنه من ينذر هكذا يطوف طواف واحد، لأنه نذر أصل الطواف وكونه على يديه، كونه على يديه بطل، فيبقى الحفاظ على أصل الطواف وهو طواف واحد. فإذا مؤدى القول الرابع هو نلتزم بأصل الطواف ونرفع اليد عن الوصف، والنتيجة تكون عدم العمل بالرواية وأنه يطوف طواف واحد، وهذا غير كل الأقوال الثلاثة التي تقدمت. مر معنى هناك شيء ورد نفس الرد هناك بأنه نظر المطلق مش هيك، فالمطلق لم ينذره، عفوا الجواب المطلق لم ينذره وما نذره لا يمكن أن ينعقد وهو المقيد. فلماذا هذا التفكيك؟ هو لم ينذر نذران، هو نذر نذر واحد أن يطوف على أربع، فلا ينحل إلى نذران. نعم لو نذر نذرين بحث آخر، ولكنه نذر نذر واحد، فالمطلق لم ينذره لأنه نذر المقيد يعني الموصوف، والموصوف المفترض أنت تقول لا ينعقد. نقرأ وما نذره لا ينعقد الذي هو على أربع.
يعني ما نعرف شو الراجح إنه هي تمشي على أربعة نفس يضبط النذر
تخصيص، فليكن مش راجح بهالمورد. وردت رواية أنه صح النذر صح النذر وعليها أن تمشي طوافان، فهذا يكون في تخصيص أدلة رجحان النذر. من يلتزم بالرواية هذا معناته شو؟ رفعت يدي عن الأصل، هذا أصل البحث اللي ذكرته. شو يعني رفع اليد عن الأصل؟ يعني استثناء في دليل رجحان متعلق المنذور بس بخصوص هذا المورد. شايئت لك شو عملوا هني؟ هني أبطلوا الرواية. عندما أبطلوا الرواية قالوا نرجع إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة عدم رجحان النذر لأن المنذور غير راجح شرعا.
ليش ببركة الرواية ونقوم بطاعة التسامح لأدلة السنة؟ هذا اللي يحملون قول على الاستحباب يعني.
مش سنة تويج.
أولا بالنسبة للاستحباب قد يجي يقول لك على نحو الاستحباب ما عنده مانع، هذا أولا. ثانيا مش دائما بنحمل على الاستحباب، المسألة مش بهالشكل.
يعني
ذكر الشهيد الصدر بالحلقة الثالثة ببحث قاعدة التسامح بأدلة السنن أخبار من بلغ، لما تعرض إذا بتذكروا لهذا البحث اللي ذكرناه المذكور في الحلقة الثانية، أنه في رأيان على أساس المستفيد الاستحباب ذكرته قبل فترة. الرأي الأول بأن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف الوارد بالسنن. الرأي الثاني يجعل الاستحباب لعنوان البلوغ. معي أنت؟ بعدين السيد الشهيد بينقل عن السيد الخوئي، ناسي إذا السيد الخوئي أو غيره، بيقول السيد الخوئي لا ثمر بين الاثنين، يعني ما في فرق عملي سواء التزمت بالأول أم التزمت بالثاني يؤدي إلى الفتوى بالاستحباب. السيد الشهيد بيذكر بالحلقة الثالثة ثلاث أمثلة، طبعا بأشكل على بعضها، بيذكر ثلاث أمثلة أنه لا ممكن يكون في فرق بين القولين، وعلى مبالي بحث الخارج بيذكر سبعة أو أقل. بهذا المثال اللي عم تحكيه بتم، هذه الصورة اللي عم تحكيها بتم بناء على القول الثاني دون القول الأول الذي هو رأي المشهور، والتفصيل في محله أكثر من هيك. لا، الرواية ظاهرة الوجوب ضعيفة، ظاهرة الوجوب. أخبار من بلغ على رأي المشهور تجعل الحجية للخبر الضعيف الوارد في السنن، وهذه ليست واردة في السنن، ولذا لا يتم الاستدلال على رأي المشهور، قد يتم الاستدلال على مبنى آخر. هاي نقطة مهمة اللي ذكرها. أذكر في المسالك مر معي أكثر من مرة بأنه لا يقول بقاعدة الانجبار، يعني الكبرى اللي بيعتقد فيها صاحب المسالك كقبرى ما بيقبل الكبرى المشهور، فرأيه مثل رأي السيد الشهيد، مثل رأي السيد الخوي. هلا السيد الشهيد يمكن هيك، بس رأيه مثل رأي السيد الخوي أنه عمل المشهور ليس بجابر. الرابع، روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف لأن الرواية الأولى فيها السكونة، طبعا الرواية الأولى فقط وفقط 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 فيها مشكلتين. كم فقط فيها؟ فيها النوفل عن السكونة، ومثل رأي السيد الخوي وغير السيد الخوي نستطيع أن نحل المشكلة. نعم، على بعض الآراء مشكلة بالسكونة، على بعض الآراء المشكلة بالنوفلة، على بعض الآراء المشكلة بالنوفلة وبالسكونة. السكونة عامة لكن الطائفة عملت بروياته، النوفلة اتهم بالغلو لكن ورد في كتاب تفسير القمة وبجامع مش عارف شو. على كل حال، أنا أذكر أنه ممكن أن يذكر وجه سابقا كان خاطر على راسي هذا الوجه بالرجال لحل مشكلة النوفل. النوفل ما في تضعيف، ما في تضعيف، غاية الأمر اتهم بالغلو يمكن بس ما إله توثيق. علي بن إبراهيم هو أكثر، هو أول من نشر أحاديث الكوفيين وين؟ بقم. إبراهيم بن هاشم، عفوا هو إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم بالرواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل. إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم. واحد. اثنان، قم كانت تعرف مدرسة متشددة جدا، ولأجل صارت مشكلة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري مع ابن خالد البرق أخرجوا من قم لأنه أكثر الرواية عن الضعف. ثلاثة، إذا كان هذا حال علي بن إبراهيم أنه قبلت رواياته وقبلوها وكانت مدرسة قم على هذا الشكل، روى عن النوفل روايات كثيرة ولم يغمز فيه أصلا. علي بن إبراهيم روى كثير روايات قبل بمرة. مش مجرد الكثرة، مع ملاحظة خصوصيات قد توجب الاطمئنان، يعني مش مجرد كثرة، مرة واحد يكثر الرواية هو عايش لنفترض وين بالضاحية الجنوبية مثلا، عرفت كيف؟ ولذا عم نقول إنه في ميزة، هو نشر أحاديث الكوفيين في مدرسة كانت تعتبر دقيقة جدا متشددة بالأحاديث، ولذا هيدي طبعا طبعا طبعا، ولذا أصلا نتيجة هذه القراءة قالوا بوثاقة علي بن إبراهيم بن هاشم، صفيش دليل على وثاقته، لأجل هالقرينة قالوا مش بس ثقة، بأعلى مراتب الجلالة لازم يكون. على أي حال هذا قد يكون
علي بن إبراهيم ولا أكثر الرواية عن السكوني،
أكثر الرواية عن النوفل اللي عم بحكي إبراهيم بن هاشم، إبراهيم أصلا حتى هالرواية بين إيدينا إبراهيم. على كل حال بسند ضعيف، امرأة نظرت الطواف على أربع يعني يديها ورجليها، أن عليها طوافين بالمعهود. شو يعني بالمعهود؟
مندوب.
اه؟
مندوب.
بالمعهود يعني الطواف المعهود يعني على القدمين.
نعم.
يعني المعهود في ذهننا.
متعارف.
جيد؟ اه المعهود في ذهننا، عهد ذهني يعني. يعني بالمتعارف. وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله. وقيل والقائل المحقق يقتصر بالحكم على المرأة وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، هذا شرحته كله ما لح أرجع عيده. ويبطل في الرجل، لماذا يبطل في الرجل؟ لأن هذه غير معتد بها شرعا، الشرع ما جعلها، وهذا هذه عبادة، والعبادات توقيفية، والمفهوم من الطواف أنه على قدمين، شو بتطوف على أربع؟ فإذا عبادة لم تعهد شرعا، غير معتد بها شرعا، وبالتالي لا تكون راجحة، فلا ينعقد نذر، ولذا يقول فلا ينعقد في غير، لا ينعقد نذر في غير موضع النص.
ايش قال انا على موضع النص بالزمان؟ قال على موضع
اليقين
بالزمان، لانه هون النص، لانه مره بيكون النص له قدر متيقن، مره هون لا، المراه وردت في النص مش المراه القدر المتيقن من الحديث، مره في عندي حديث له اختلاف دوائر، الدائره الاقل هي موضع اليقين بالحديث بالخبر، مره بيكون لا ورد في النص، مثل هون بحثنا ببحثنا كلمة المرأة، الرواية نصت على المرأة مش أن المرأة هي القدر المتيقن.
شيخنا بس موضوع الرجل، موضوع الرجل لأنه مش مذكور بالرواية فقط كرمالك فيبقى تحت العموم يعني.
صح. وقيل والقائل ابن إدريس يبطل فيهما، لما ذكر بأنه هاي غير معتد بها شرعا لا ينعقد، ومش دليل ثاني، ويعني بإضافة استضعافا للرواية، يعني أول شيء الرواية غير تامة فيبقى البحث على طبق القاعدة، تبهتوا كيف الدليل مركب منهم؟ مش واه عنده دليلان، دليله مركب من أمران، أمر الأول الرواية ضعيفة، إذا ضعيفة تعالى الحاكم هيدي الحكم في حد نفسه، في حد نفسه لا ينعقد لا في حق رجل ولا امرأة. والأقرب رأي الشهيد الأول الصحة فيهما للنص وضعف السند للنص. طيب مشكلة النص أنه ضعيف، يقول وضعف استند منجبر بالشهرة، إذا ثبت بحق المرأة، وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى، ذكرنا الإشكال الذي ذكر. الشهيد الثاني ماذا تقول؟ والأقوى مختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا رجل والمرأة. وربما قيل القول الأخير ينعقد النذر دون الوصف، يعني أصل نذر الطواف يصح، أما الوصف على رجلين فلا يصح. الجواب ويضعف بعدم قصد المطلق، لأنه قصد المقيد، والمقيد أنت عم تقول لا ينعقد. جيد. الخامسة يستحب إكثار الطواف. هلأ خلونا هالسريع حاول إقراهن هول. هون عندنا نقطتين بهذه المسألة الخامسة. النقطة الأولى مرتبطة، من يذهب إلى مكة لا يخلو من حالتين، إما يقصد المجاورة ويقصد الإقامة أو لا يقصد المجاورة. نبتدأ بإذا لم يقصد الإقامة، جيد، فبيعبر هو عنه بالوارد، يعني ورد لم يقصد المجاورة لم يقصد الإقامة، ورد إلى مكة. الوارد إلى مكة الطواف مستحب له مطلقا، يعني حتى لو قعد أول سنة وتاني سنة وتالتة، يعني ممكن إنسان يقعد، لنفترض واحد مش قاصد الإقامة، ما سمحت له الدولة يطلع، عملت لنفترض شو نوع من الإقامة لحتى تنحل مشاكله، بفندق الريدز مثلا، هذا مش بمكة هلا، ده بالرياض بس مثلا، فهذا الإنسان قعد أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، عشر سنة، بعده لم ينوي الإقامة. إذا لم ينوي الإقامة الطواف مستحب له مطلقا وهو أرجح من الصلاة، انتهينا. طب ماذا من قصد المجاورة؟ يقول تفصيل: من قصد المجاورة في السنة الأولى الطواف أكثر ثوابا من الصلاة، في السنة الثانية متساويين، بس متساويين بأي نحو؟ بنحو أنه يشرك بينهما. يعني مثلا إذا طاف طواف بيصلي صلاة، أو إذا طاف كان وعنده همة على الطواف طاف عشر طوافات بعدين بيصلي شو؟ عشر صلوات، وهكذا. هذا في السنة الثانية. في السنة الثالثة يكون حكمه حكم أهل مكة المقيم، يكون ترجع الصلاة أرجح، صلاة المستحب أرجح من الطواف المستحب. نقرأ. يقول: يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة ما استطاع، وهو الطواف أفضل من الصلاة تطوعا. لمن؟ للوارد، يعني غير قاصد الإقامة وغير قاصد المجاورة. مطلقة كما ذكر سلطان العلماء وجملة من المحشين. شو يعني مطلقا؟ يعني في كل السنوات مثل ما قلت أنا، حتى لو بالسنة العاشرة، لأنه مش ناوي الإقامة حتى بالعاشرة يبقى الطواف أرجح من الصلاة. هلأ من قصد الإقامة وللمجاوري، في تفصيل: في السنة الأولى الطواف أرجح، وللمجاور في السنة الأولى الطواف أرجح من الصلاة، وفي الثانية يتساويان. طب شو بيعمل؟ فيشرك بينهما. وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم. جيد. وليكن الطواف. الآن عندنا رواية صحيحة السند قالت من المستحبات الإنسان يطوف 360 طواف. 360 طواف. إذا ما عنده قدرة يطوف 360 طواف، يطوف 360 شوط. 360 شوط قداش بيطلعوا؟ بيطلعوا 51 طواف وبيبقى 3 أشواط. جيد؟ بقى عنا كسر. الإمام قال 360 شو؟ طواف. شوط عفوا. إذا ما قدر 360 طواف، 360 شوط، 360 شوط بيطلعوا 51 طواف ويبقى 3 أشواط. شو الحكم؟ القاعدة قبل ما نقول الحكم، سيأتي في المسألة الأخيرة بأنه القران مثلا واحد بده يطوف طواف مستحب طواف 7 أشواط، هل يستطيع أن يقرن شوط أو شوطين أو 3؟ يستطيع بس مكروه، سيأتي. الآن نقول هذه الثلاثة أشواط الباقية ننضم إلى الطواف رقم 51، فبصير طواف رقم 51 عبارة عن كم شوط؟ 10. نقول من دون مشكلة، من دون أي كراه، من دون أي مشكلة. لماذا؟ للنص، لأن الرواية عم بتقول طوف 360 شوط، فقهرا آخر طواف رح يكون 10 أشواط. هيدي بهذا المقدار ما في مشكلة. البعض إجا قال طيب صار في قران والقران سيأتي أنه مكروه. حذرا من هيدا القران قالوا نضيف 4 أشواط إلى الثلاثة، فبيصير كم طواف؟ 52. فمن شو بنكون عملنا؟ حلينا مشكلة اقتران السبعة بثلاثة يلي هو قران بعض الأشواط، وبالتالي ما بيكون عندي أمر مكروه. لكن هؤلاء الأشخاص انصدموا بمشكلة بأنه زدنا 7 على 7، يعني ما هو صار شو؟ صار أتى بآخر شوط 51 وقرنه مباشرة بسبعة تانية حتى صاروا 52. وسيأتي في المسألة الأخيرة أيضا أن قران الأسبوعين، يعني أن تأتي بطواف مباشرة بطواف 7 أشواط مباشرة بعده بطواف 7 أشواط في الطواف المستحب أيضا مكروه. يقول أيضا ما في مشكلة. الخلاصة كلها ليه مبنية على كلمة الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب، ونقطة على السطر. مكروه الصلاة في الحمام مش يعني المكروه بمعنى المبغوضية، مكروه بمعنى قلة الثواب. ولذا لا تنافي بين كراهة الصلاة في الحمام والاستحباب يعني والرجحان. ليه؟ لأنه الكراهة بمعنى قلة الثواب، قلة الثواب يعني في ثواب يعني في رجحان. إذن النتيجة الخلاصة سواء أتى ب 360 شوط ولم يضف 4 أشواط، وبالتالي الطواف الأخير يكون عبارة عن 10 أشواط وقد أضاف 3، يقول صح ولو كان مكروه فليكن مكروه، لكن بمعنى قلة الثواب. وإذا أراد أن يأتي ب14 شوط فيكون المجموع الطواف 52 طواف، أيضا ما في مشكلة، لأن الكراهة بمعنى قلة الثواب. طب أنت شو ناوي تساوي سيدنا؟ بيقول لك البدكية، احمل البدكية، لأنه إذا أتيت ب360 ما في مشكلة. طبعا بقت شغلة صغيرة بتركها للعبارة. يقول على السريع، خليني أقرأ هالمطلب، يستحب خلصنا. يقول وليكن الطواف 360 طوافا، فإن عجز عنها جعلها أشواطا 360 شوط، فتكون أحدا وخمسين طوافا، يبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير، يعني طواف رقم 51 بيكون 10 أشواط. وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة، وهذا كراهة القران في النافلة. وأين سيأتي في المسألة التالية؟ أنا بن حكيات طلع شيعة فكرة، القران في النافلة له أصل، الأصل القران هو ضم أسبوع لأسبوع كما سيتضح. القران إذا أطلق ينصرف إلى قران أسبوع بأسبوع. في معنى آخر للقران بعد الأسبوع تضيف بعض الأشواط، هذا القران بمعنى ثاني، يعني إضافة بعض الأشواط مطلق الزيادة. وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنص. واستحب بعض الأصحاب إلحاقه، قالوا ألحق هذا الطبشو بأربعة أخرى. لماذا؟ لتصير مع الزيادة طوافا كاملا. فشو بتصير 52؟ راجعوا المسالك، في المسالك ماذا قال؟ حتى هذا في رواية تدل عليه، هذا في رواية تدل عليه، وأن مجموع الطوافات تصبح 52. حتى سيد المدارك ما بعرف ليش ما ذكره، مع أنه الشارح في المسالك ذكر هذا المطلب وأن هناك رواية تدل عليه، في المدارك لم يذكرها. المهم حذرا من القران، يعني من القران من إضافة الثلاثة أشواط إلى السبعة. الشيء الثاني يقول واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة، يعني إذا قلنا، لأنه ورد 360 عبارة عن أن يكون قديش 51 وثلاث أشواط، طيب أنت عم تضيف أربعة. يقول واستحباب ذلك، يعني استحباب 360 لا ينافي أن تضيف أربعة. هيدي شرحوها كلهم مثل سلطان العلماء. شو يعني؟ قال سلطان العلماء لأن استحباب 360 ناظر إلى عدم النقصان عنه، مش ناظر إلى عدم الزيادة، فالزيادة تبقى مستحبة، لأنه معروف أنه عبادات، معروف من أدلة استحباب مطلق الطواف. ولذا إذا قال 360 طواف، يعني إذا أتت ب 361 لحظة، يعني إذا أتت ب 361 بالطواف رقم 361 مش مستحب؟ ما عم نقول ما فيهم مشكلة، ما عم نقول فيه مشكلة، أنه عبادة كما سيتضح كله بالمسألة الأخيرة. كلمة واحدة، أن طاف سبعة أشواط، بدأ له الآن أن يطوف الشوط الثامن، يجوز وفيه استحباب، ولكن استحباب قليل لأنه مكروه، وهذا سيتضح بالمسألة تام. بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى تصير مع زيادة طوافا كاملا حذرا من القران، واستحباب ذلك لا ينفي الزيادة. ثم يتعرض إلى هالمسألة، طب يلزم أن يكون أسبوع بأسبوع حينئذ؟ قال وأصل القران في العبادة مع صحة العبادة، لأنه عم مفترض صحيحة، غاية الأمر مكروهة، لا ينافي الاستحباب، لأن الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب. شهيد الثاني أنت شو بتقول؟ وهو حسن وإن استحب الأمران، بدك تأتي بس ب 360، يعني الطواف الأخير يكون 10 أشواط، أو بدك تضف لأربعة، الأمر إليك، وإن استحب الأمران، لأنه بالأمران في أجر وثواب، ولو كان أجر وثواب قليل. والحمد لله وصلى الله على محمد.
الأفضل الواحد يترك هذا الشيء.